يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. ذي سيرة المختار أجمل لوحة، فيها من الأخلاق من نبأ الصور. ذي سيرة المختار أسمى قصة،
وجل ما جاء الخلائق من خبر.
كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد
من هديه عبرا، فهيا اقفل الأثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر. رأى حبيبنا صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام ويطوفون به، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا فرحا شديدا. قال سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فخرج صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه سنة 6 من الهجرة إلى مكة المكرمة لقصد العمرة، فخرج في 1400 من أصحابه. فقبل أن يصل إلى مكة ما كان من قريش إلا أن صدوهم عن المسجد الحرام، فحصلت أحداث كثيرة وانتهت بصلح الحديبية. صلح الحديبية عنوان لقائنا لهذا اليوم. مرحبين باسمكم جميعا بفضيلة المشايخ، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وجزاكم الله خيرا. بداية شيخ منصور، حدثنا عن صلح الحديبية.
طب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في السنة 6 من الهجرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه يريدون العمرة ويريدون أن يدخلوا المسجد الحرام. سبحان الله، عندما خرجوا حتى وقفوا إلى الحديبية فسمع المشركون بخروجهم، فأخرجوا لهم أحابيشهم يريدون أن يصدونهم عن المسجد الحرام. فاختار المشركون للتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا منهم اسمه سهيل بن عمرو من أجل أن يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا اختار النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان من أجل أن يفاوض أهل مكة في داخل مكة. فعندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سهيل بن عمرو مقدما على أصحابه وإليه عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا لصحابته: لقد سهل أمركم. وهذا من تفاؤل النبي عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله، حصل هناك تفاوض بين المشركين وبين المسلمين، وهذا التفاوض في ظاهره كان فيه إجحاف وهزيمة للمسلمين، ولكن في باطنه من النصر والفتح للمسلمين. فأنزل الله جل وعلا سورة سماها الله عز وجل بسورة الفتح، وهذه دلالة على أن هذا الصلح الذي حصل بين المشركين وبين المسلمين فيه نصر ورفعة للمسلمين. قال الله عز وجل في بداية هذه السورة العظيمة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فحصل بين المشركين وبين المسلمين الشروط التي فيها إجحاف للمسلمين في ظاهرها ولكن في باطنها من النصر والتمكين للمسلمين، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يعتمر هذا العام، إنما يعتمر العام المقبل. ومن الشروط أيضا أنه من جاء من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما يرده النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشركين، ومن جاء من المسلمين إلى المشركين مرتدا فعليه أن يستقبله المشركين ولا يردوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذه الشروط التي فيها إجحاف للمسلمين غضب عمر رضي الله عنه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ لما نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عمر، إنما أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري سبحانه وتعالى. فذهب عمر بن الخطاب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له نفس الكلام الذي قاله للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا عمر، هو رسول الله وليس يعصي الله عز وجل وهو ناصره سبحانه وتعالى، فالزم غرزه. وبعد هذا الصلح رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة متفائلا بالنصر والتمكين، فحقق الله عز وجل مراد النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ودخل الناس في دين الله أفواجا، بعدها بعامين.
الله أكبر، دروس مستفادة كثيرة من صلح الحديبية وما وقع فيه من أحداث وما وقع فيه من مواقف، تحدثنا الشيخ بدر عن هذه الدروس.
استوقفني في هذا الصلح موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعزته، عندما سمع بهذه الشروط المجحفة قال: يا رسول الله، ألست رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألست على الحق؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: لما نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله وإن الله ناصري. ثم ذهب إلى أبو بكر وهو مغضب، قال: يا أبو بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ إذا من أرض الدنيا في ديننا؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه كلمة عجيبة، قال: يا عمر، إنه رسول الله وإن الله ناصره، فالزم غرزه، إلزم غرزه. فحصل الفتح المبين بهذا الصلح. فندم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ندما شديدا على معارضته لهذا الصلح، معارضته للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقفه في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. ندم، يقول: فما زلت أعمل أعمالا ليكفر الله عني ذلك الموقف. أصبح يتصدق ويصوم ويعتق من أجل ذلك الموقف، من أجل أن يكفر الله عز وجل عنه ذلك الموقف. توقفني الحقيقة محاسبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنفسه، وهذا الذي ينبغي علينا جميعا أن نحاسب أنفسنا، أن نتوقف عند أوامر الله عز وجل ونتوقف عند نواهي الله عز وجل، ننظر ماذا قدمنا للقاء الله عز وجل. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو بنفسه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر على الله. وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يحاسبون أنفسهم دائما. أبو بكر رضي الله عنه ينظر إلى طائر في المزرعة فيقول: يا ليتني طائر يأكل ويشرب وينتقل بين الأشجار ولا حساب عليه ولا عقاب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بخ بخ يا ابن الخطاب، والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. وعثمان وعلي وغير من الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح كذلك كانوا يحاسبون أنفسهم. فهذا إبراهيم التيمي رحمه الله يقول: مثلت نفسي وأنا في الجنة أكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق حورها، ومثلت نفسي وأنا في النار أشرب من حميمها وآكل من زقومها وأعالج سلاسلها. فقلت: يا نفس، أي شيء تريدين؟ أي شيء تتمنين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: أنت في الأمنية فأعملي، أنت في الأمنية فأعملي. فالمؤمن الكيس الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان.
الله أكبر. لنا في مشورة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لأصحابه دروس كثيرة جدا ومواقف كثيرة يحدثنا عنها الشيخ عبود عسيري.
بسم الله، نتكلم عن من؟ عن سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله، من إليه أنزل كلام الله، أطهر البشر وأنقاهم وأصفاهم. ومع هذا كان يستشير وكان يجلس مع أصحابه. صح الألباني أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال: ما رأيت أحدا أكثر أن يستشير أصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس عند آرائهم فيسمع منهم ويأخذ بما يراه صوابا صلى الله عليه وسلم. لما سمع أن أحابيش قريش جمعوا، أي الجماعات من الأقوام جمعوهم لنبي صلى الله عليه وسلم ولصده عن بغيته ومراده أن يطوف ويؤدي هذه العمرة، فيجلس مع الصحابة ويستشيرهم في هذا الأمر، حتى سمع الرأي من أبو بكر وسمع من فلان ومن فلان، وهو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام المزكى المصفى المنقى، لا يحتاج إلى مشورة أحد، لكن هي البشرية. في أوصافه صلى الله عليه وسلم: كان أشد الناس تواضعا في وقار. استشار النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، في صلح الحديبية استشار فسمع من أبو بكر، واستشار وسمع من أم سلمة لما قال للصحابة وأمرهم بأمر، قال: انحروا وتحللوا. فتأخر الصحابة وهو ينتظرهم صلى الله عليه وسلم، فاتت إليه أم سلمة قالت: يا رسول الله طبق أنت، انحر وتحلل ولا تكلم الصحابة. فسمع مشورة أم سلمة فخرج بأبيهم عليه الصلاة والسلام ونحر، وأمر حلاقا أن يحلقه، فإذا بالصحابة يفعلون ما فعله صلى الله عليه وسلم تطبيقا لمشورة أم سلمة. هذه المشورة يا إخوة ولها ضابط، ما أنا ولا أنت ولا كل مستمع شريف نبيل يسمع هذه الكلمات إلا ويحتار بين أمر فيصلي صلاة الاستخارة، لكن هناك ضابط. استشر أولا في هذا الأمر، والاستشارة هي أن تستفيد من تجارب الآخرين، تسمع آراهم في مثل هذا الأمر وفي مثل هذا الشأن الذي تريده. فإذا سمعت من الناس هذه المشورة اختمها بصلاة الاستخارة أدبا مع الله عز وجل، لأنك حلت القضية والموضوع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا تصلي الاستخارة ثم تبدأ تستشير الناس، فهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وإنما استشير في أمر أقض مضجعي أولا، ثم أختم هذا بصلاة الاستخارة وأمضي في هذا الأمر وأنفذه. وفي غزوة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم وسمع المشورة مرتين، عندما نزل بالجيش يأتي إليه الحباب بن المنذر فيقول: يا رسول الله، أهو منزلا أنزلك الله إياه أم أنها المشورة والحرب والمكيدة؟ قال: هي الحرب والمكيدة. قال: إذن يا رسول الله ليس هذا المكان الأنسب والأفضل. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشورته، ولما أسر النبي صلى الله عليه وسلم أسار بدر استشار أصحابه، فأتته المشورة من الصحابة وسمع من هذا ومن ذاك، حتى أنزل الله في هذا الأمر ما يقضي. فالمشورة يا إخوة وأن يستشير الإنسان أمر مهم، وأوصانا الله عز وجل به. قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فالمشورة لكل قائد لكل مربي هي والله صفة تواضع، وهي صفة بشرية، أنك تتجرد من رأيك ومن حب ذاتك وتنزل إلى رغبات من حولك، ثم تستخير الله وتجد الأمر الأنسب والأفضل في حياتك. ونسأل الله أن يبصرنا وإياكم إلى كل خير.
اللهم آمين. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الحديبية، أرسل قريش رسولا إلى المسلمين ليتحادثوا، فلما عاد كان وصفه وصفا عجيبا لما رأى. فيحدثنا الشيخ عبد الله الغامدي عن وصف عروة بن مسعود عن ما رأى وشاهد من المسلمين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه. عروة بن مسعود آنذاك كان مشركا، فلما أرسلته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، نظر حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حال عجب، فعاد إلى قريش فقال: والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. الصحابة حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حال عجيب، يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم حق الأدب. يقول أنس بن مالك: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظفار، بالظفر يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم أدبا معه. يقول أيضا عروة بن مسعود لما قال: وفدت على الملوك وما رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثل ما رأيت من أصحاب محمد، قال: إذا تكلم، إذا أمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. لو تلاحظ صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية ما وصفها كبار الصحابة بل صغار الصحابة، لأن كبار الصحابة كانوا لا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: ما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما استطعت أن أصفه لأني ما أطالع فيه. كانوا إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، يخفضون أصواتهم، ينزلون أعينهم، لا يحدون النظر في النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان عمر لما سمع هذه الآية إذا أتى عند النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكلمه يسره سرا، كأنما يقترب منه يشاوره مشاورة، يخفض صوته. قال الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تسمونه باسمه. فكانوا إذا أرادوا أن يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، دائما هذه الكلمة على ألسنتهم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، يفدونه بآبائهم بأمهاتهم، ولا ينادونه بيا محمد، لا يا رسول الله يا نبي الله. وهذا من كمال يعني تأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الآن ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتأدب؟ تأدب بالسير على منهجه، تأدب بالتمسك بسنته، نتأدب بحبه والدفاع عنه وكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبما يقربك منه يوم القيامة.
اللهم صل وسلم على محمد. في صلح الحديبية كان هناك تصحيح وتثبيت للعقيدة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه. شيخ بدر السلمي تحدثنا عن هذه النقطة تحديدا.
من المواقف المهمة في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في الحديبية، ثم كانت تلك الليلة ليلة ممطرة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغل الموقف وأن يعلمهم العقيدة الصحيحة، وهذا واجب على كل واحد أن يستغل المواقف وأن يستغل مثل هذه الظروف حتى يعلم الناس الشيء الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فقال: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء نجم كذا وكذا فذلك مؤمن بالكواكب كافر بي. فانظروا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغل المواقف ليعلمهم العقيدة الصحيحة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس، فقال بعض الناس: انكسفت لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغل الموقف وأن يعلمهم العقيدة الصحيحة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هم آيتان من آيات الله يخوف الله به عباده. فلذلك استغلال مثل هذه المواقف لتوجيه الناس وتعليمهم العقيدة الصحيحة هذه لابد أن تكون على كل قائد وكل معلم أن يستغل المواقف ليوضح العقيدة الصحيحة للناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تتضايقون في رؤيته. فنحتاج أن يكون الإنسان معلما لمثل هذه المواقف. فلما نظر النبي عليه الصلاة والسلام للقمر قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فنحتاج أن نستغل مثل هذه المواقف لتعليم الناس وتربيتهم التربية الصحيحة.
نعم شيخنا ناصر، ماذا نستفيد من حادثة صلح الحديبية؟
حقيقة واحدة من الدروس الكبار في صلح الحديبية انبهار عروة، مع أن عروة جاي في مساحة خصومة، يعني هو جاي فوض النبي عليه الصلاة والسلام وهو في تلك الساعة ند له. الذي جعل الاندهاش يسطو على قلب عروة أنه شاف ثقافات العالم، شاف كسرى وقيصر والنجاشي، شاف سادات الأرض، فما رأى ملكا يعظمه أصحابه كما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعظم ويجل، حتى إنه إذا تكلم طاطأوا رؤوسهم إجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي جعل هذا الشعور يملأ قلب عروة هي العزة التي كانت تملأ قلب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، مع أنهم كانوا لا يستطيع الواحد منهم أن يصل إلى بيت الله الحرام فيعتمر، وقد حيل بينهم وبين هذا البيت، ولكن هذه العزة كانت تغلي في صدورهم حتى في هذه الساعات الحرجة، وكانت مبادئهم قد سمت فوق رؤوسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. شوف الموقف الأول، يأتي عروة للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبث الوجل والانهزام في نفوس الصحابة، فقال يا محمد ترى إذا حمي الوطيس تكشف عنك هؤلاء. فإذا بأبي بكر يغلي وتكاد عينه تخرج من رأسه، نحن نتكشف عن النبي عليه الصلاة والسلام وندعوه، نحن لا يمكن أن نرضى أن يمس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطرة ماء وفي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عين تطرف. المغيرة بن شعبة يضع المغفر على رأسه ويملأ جسده بالحديد ويقف حارس شخصي على النبي عليه الصلاة والسلام، والأنفة تملأ بدنه حتى أن أنفه يلامس السماء وهو واقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وقد تدرع الحديد. عروة يريد أن يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام بس يأخذ معه ويعطي، يريد أن يأخذ معه. كلما مد يده على عادة العرب إذا يعني أرادت التفاهم مع من يقابلها، كلما مد يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة يجتمع كل دمه في رأسه من فورة الغليان الذي كان يجدها رضي الله تعالى عنه، فيضرب يده بالسيف فقال أمسك عليك يدك، ترى أنتم ما تقدرون تصلون إلى بيت الله الحرام، إحنا ما نقدر نصل إلى بيت الله الحرام بس أنت ما تستطيع تصل إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. عروة إنسان ذا سيادة ومكانة وعادة تفرش له الأرض بالورود، ما تعود على هذه اللغة، أمسك نفسه المرة الأولى نسي، ثم لمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام عند المفاوضة وإذا بالمغيرة يضربه بنعل السيف فقال أمسك عليك يدك، فقال محمد من هذا؟ قال هذا ابن أخيك. قال أي غدا؟ قلت أخوي وأنا عمك ونحن قد يعني انحدرنا من سلالة واحدة وتمد يدك. المغيرة أراد أن يقذف الدرس في نفس عروة أن كل أحد دون رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما مد يده الرابعة وإذا بتلك الجملة التي تملأ فم عروة فقال أمسك عليك يدك خير لك من أن ترجع إلى قومك بيد واحدة. ترى خلاص وصل الأمر منتهى. العروة عرف أن الموضوع أن الصحابة ذولا الذين تخرجوا من جامعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عندهم مبادئ وقيم لا يمكن أن تتبخر حتى في الساعات الحرجة. وأختم بهذا، لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عثمان إلى قريش يفاوضهم في أثناء الصلح، أبو سفيان وسادات مكة يقفون أمام عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو رسول رسول الله عليه الصلاة والسلام، انتهى النقاش والمفاوضة، قالوا إذا أحببت أن تطف فعل. تخيل واحد الآن في مرحلة خصومة يعطيك عرض يقول لك إذا أنت ودك الطوف افعل. عثمان أراد أن يعلمهم حتى وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام غائب إلا أن دروسه ما زالت حاضرة في القلب، حتى وإن كان شخص النبي عليه الصلاة والسلام غير متوفر في هذه اللحظة الراهنة إلا أن تلك المعاني التي أخذناها منه في مسجد في المدينة ما زالت تغلي في صدورنا. قال لا أطوف قبل أن يطوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعطوا مكة وراء ظهورهم، لكن جعلوا فيها تلك الدروس التي لا يمكن أن تنساها أرض مكة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم، ونفع الله بكم وبعلمكم. الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم عبر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. ذي سيرة المختار أجمل لوحة، فيها من الأخلاق من نبأ الصور. ذي سيرة المختار أسمى قصة، وجل ما جاء الخلائق من خبر. كم عبرة في سيرة الهادي، التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد، من هديه عورا فهيا اقفل أثر.